مساء السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعين تتابعون برنامجكم نزوه ولجوء، وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد أوضاع النازحين واللاجئين بالمخيمات. عيادة التمازج يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة. نختتم الجولة مستمعين برياضة التمازج. كل هذا مستمعي تمازج تتابعونه بعد الفاصل، فابقوا معنا.
أسأل عن طيبك وذكراكم شهود، يا لك حسن نية.
أولى فقرات البرمجة مستمعين، تستمعون لبرامجكم نزوه ولجوء على الأوقات مستمعين، أتمناها لكم.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء،
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان وعلى نطاق دولتي السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بينهما، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نزوح ولجوء. وهذه الحلقة عددناها لكم من داخل مخيم الكشافة بمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض مع الشريط الحدودي بين الدولتين. ويزعدنا أن نلتقي بالنور الواق رئيس مخيم الكشافة. أهلا ومرحبا بك النور.
يا مرحبا بك راديو تمازي.
في بداية الحلقة نور، نحن بنسأل عن يعني عدد اللاجئين الجنوبيين داخل مخيم الكشافة.
معسكر الكشافة توجد فيه 13,148 فرد.
نعم.
ما يعادل 3,315 أسرة، ولم يتم إضافة مثلا عدد زيادة في العدد بعد الحصر ما بين عام 2015 إلى 2016، لم يتم إضافة المواليد الجداد أو الجديد.
طيب، مخيم الكشافة هو من المخيمات الواقعة يعني على حدود الدولتين. نحن سلطان النور بنسأل عن مستوى الخدمات داخل المخيم.
بالمناسبة مستوى الخدمات من الجانب الصحي، يوجد في مخيم الكشافة منظمة أطباء بلا حدود أو MSF.
نعم.
يتواجد من عام 2014 لحد 2021.
نعم.
أما في جانب الخدمات الصحية، MSF لم يغطر في دوره الواجب الحقيقي الذي كفل له منظمة مستقلة يعني.
طيب، يعني المؤسسات الموجودة يعني الصحية، يعني هل في مستشفى ولا مركز صحي ولا عيادات؟
في مركز صحي.
نعم.
مركز صحي هو اللي يديرها منظمة الأمن المستقلة الإسبانية.
طيب في الجوانب التعليمية داخل المخيم في كم عدد من المدارس؟
مركز الشعب يوجد فيه ثلاثة مدارس، اثنين مدرسة كاس ألف وباء ومدرسة ثانوية.
بنسأل سلطان النور، هل هذه المدارس الرعاية بتاعتها تقع تحت وزارة التربية والتعليم السودانية ولا يعني تحت إشراف المنظمة ولا كيف التنسيق بيتم لها؟
والله المدارس طبعا يتم تنسيقه عبر وزارة التربية والتعليم من عام 2014 لحد 2021، لكن في هذا العام وجد الاختلاف بين المجتمع والوزارة، لأن الوزارة لم تقوم برعاية الجانب التعليمي بصورة حقيقية.
نعم.
يعني مثلا في هذا العام وجد المنظمة بين المجتمع يتكفل بحافظ المعلمة وقراءة المعلمة.
طيب بالنسبة للمعلمين سلطان النور، هل المعلمين هم معينين من قبل الوزارة ولا متطوعين؟
والله المعلمين يتكفل به المجتمع، لأن الوزارة لم تقوم.
المجتمع داخل المخيم يعني؟
المجتمع داخل المخيم. نعم.
يعني مثلا هم متطوعين وبعد ذاك المجتمع المخيم بيتكفل بنفقاتهم.
بيتكفل بنفقات، لأن الوزارة كان بتدي للمعلم 1680 جنيه، وتم في شهر اثنا عشر وصل المرتب المعلم الى 2000 جنيه، وهذا المرتب لم تكون كافي للمعلم بطوالة العام. فطالبنا من قبل الوزارة ووصل بعض المعلمين الحكومية في موضوع حافظ المعلم. لا زال الان ما في بشارة حقيقية الا المجتمع اليوم الليلة تكفل المعلم.
طيب بالنسبة برضو للمعلمين المتطوعين، هل هم من أبناء المجتمع نفسه جنوبيين ولا سودانيين؟
جنوبيين، كل المعلمين جنوبيين، هم بواجب إنسانية، ولطلعا ما في منظمة حديثة تتكفل برسوم المعلمين.
طيب يعني بنزل من دور المنظمات الدولية يعني المشرفة أو بتقدم عون للمعسكر، هل تم طرح مسألة التعليم للمنظمات الدولية؟
تم طرح هذا هذا المشاكل لUNHCR، لكن UNHCR لم تكون لا دور حقيقي فعال لكي يقوم بهذه المشاكل.
سوق العمل داخل المخيم على ماذا يعتمد عن اللاجئين في معاشهم أو الأنشطة التجارية أو الأنشطة الزراعية؟ يعني بيحتمدوا على في معيشتهم اليوميه؟
اللاجئ طبعا لا المواد التموينيه التي تعطي اليه طبعا غير قد يكون غير كافي، لان طبعا المواد التموينيه طبعا تكون من العدس والزيت والملابس، لكن في انشطه تجاريه لم تكن، لان ما في دور فعال، لان ما في دروس، يعني ما في دروس عشان ما في منظمات يعني بتدعم من جانب الدروس.
نعم.
يعني تقول تقدر اللاجي تقول تتحرك نفسها، حتى لو في عيشة هم ما بيقدروا نهائي لأنه ما عندهم إمكانيات. يعني
هل في جوانب بتاعت عمل أخرى بقوموا بها اللاجئين غير الزراعة والتجارة؟
والله في شهر أكتوبر في زمن الحصاد بتاع سنسن وقطع عيش، ده حاجة جوانب الفوق خارج المعسكر، النص اللاجئين بتلجأ إلى محلية جبلين هو الشرق شرق التدمين، وبعض اللاجئين يلجؤون إلى مشاريع في أرجع في المعنى في سلام الميزاني و كتاب يعني نكيو جطعيز وحفاظ، يعني ما في يعني عمل ثاني.
بنسأل برضه من أبرز المشاكل اللي بتواجه اللاجئين داخل مخيم الكشافة.
مشاكل الأكثر حاجة تواجه اللاجئين داخل المعسكر طبعا من غلة المجتمع المجتمع المصري بالنسبة لعرب الروح، يعني مرات طبعا في داخل المخيم، لأن المخيم ما متطور يعني بتحصل مشاكل لكن خفيفة يعني ما لدرجة، لكن بنطالب الزيادة بوقوع بتاع الشرطة يعني. في حالات بتحصل في الساعات المتأخرة من الليل الشرطة ما بتوصل للقطار زي الجلادية، في واجب في مركز الشرطة حاجة ما يغارف حاجة زي 3 أفراد ولا أربعين يعني.
أيوه.
بنطالب بجوانب زيادة يعني.
طيب نحن في ختام اللقاء هذا يعني لا يسعنا إلا أن نشكر السلطان الواك نور الواك سلطان مخيم الكشافة بمحلية الجبلين. شكرا لكم أعزائي المستمعين إلى الملتقى، لكم منا عاطر المنى راديو تمازج مخيم الكشافة محلية الجبلين ولاية النيل الأبيض.
شكرا.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
بنزوح ولجوء التي استمعتم لها في المساحة الماضية مستمعينا، نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم عيادة التمازج وحياة، مساحة تتعرفون فيه على قضايا تتعلق بصحة الأم والطفل. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
عيادة التمازج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها في سجسن مرة تتنجو ولدو جنا عندي السنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان، أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شالوا من زولي على زعدولي.
برنامج عيادة التمازج
يأتيكم أسبوعيا مساحة كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة التمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة، لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد، الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النساء عبر
عيادة التمازج،
ونستضيف طبيب مختص.
لأن الفيروس ما هي اللي بتقتل، لكن الأمراض بتجي نتيجة لنقص المناعة.
ليجيبوا على تساؤلاتكم.
فأنا بس بشجع المريضة إنه ما في حاجة بيخلي الزول فكر في الانتحار، شيل الدواء بتاعك في وقته.
عيادة تمازج.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عيادة التمازج، بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللي احنا سعيدين جدا انه ماشيين نتكلم عن الرضاعة الطبيعية، وبسعيدنا جدا انه نستضيف في عيادتنا في حلقتنا اليوم نائبة أخصائي الأطفال الدكتورة شوتي مبيل. اذا دكتورة شوتي بنقول لك مرحبا بك وانت الليلة معانا في عيادة التمازج. اهلا يا دكتورة. زي ما انا قلت في البداية ماشيين نتكلم عن الرضاعة الطبيعية، وانت كنائبة أخصائي الأطفال أكيد ده الجانب بتاعك إنك تدي المستمعين كثير من المعلومات. سو في البداية أنا بديك الفرصة تقوم تكلم كل الناس اللي بتابعونا شنو يعني الرضاعة الطبيعية.
أنا لي كل الشرف إن أكون في عيادتكم، هي عيادة راديو التمازج. أنا اسمي دكتورة شوتي، نائبة أخصائية أطفال وشغالة في مستشفى كنياتا. طيب تعريف بسيط عن الرضاعة الطبيعية. بكل بساطة الرضاعة الطبيعية هي عملية تغذية رضيع على حليب الثدي التي تكون أما بشكل مباشر من الثدي إلى فم الرضيع أو بشكل غير مباشر عبر شفط الحليب الأم من الثدي ويعطاه بطرق أخرى مثل الكوب وحاجات زي يعني.
طيب يعني شنو الأهمية بتاعت الرضاعة الطبيعية خاصة لبن الأم؟ لما نقول رضاعة طبيعية زي ما أنت ذكرتي معناه لبن الأم، طيب شنو الأهمية بتاعته للطفل؟
أوكي، لبن الأم هو لبن له أهمية كثيرة، فيها مواد كثيرة بتساعد الطفل وعنده برضه أهمية للأم. فأنا ببدأ بأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل. أول شيء أهميته إنه عن طريقه الطفل بيحصل على وجبات غذائية متوازنة اللي هي فيها كمية هائلة من المواد المعدنية واللاكتينوز اللي هي بتلعب دور كبير في النمو الصحي لمخ الطفل. الشيء الثاني هي لبن الأم للطفل, هو لبن متوفر في كل الوقت, ما محتاج عشان تشتري ولا أي حاجة. هو سهل الهضم وبيغلل المغز وكذا, فهو لما يكون الطفل طبعا ما عنده مغز وما كذا فهو بنوم يعني كويس وممكن بيكتسب وزن كويس. الشيء الثالث لبن الأم بيساعد في بناء علاقة قوية بين الأم والطفل. يعني ممكن نقول باختصار هو بيدي الطفل اكتفاء عاطفي. وبعدين برضو بيخلي الطفل يكون عنده عناية جيدة لأن الأم بتكون دايما حول الطفل عشان هي عايزة ترضعه. برضو زي ما قلت لبن الأم بيحتوي على مواد مناعية بتحمي طفلك من أمراض كثيرة. والأمراض دي هي ممكن تؤدي إلى موت الطفل في فترة السنين الأولى من حياته. والأمراض دي هي إسهالات معوية, أمراض شعبة حوائية, برضو أمراض الحساسية زي الإكزيما اللي هي اللي قدام ممكن تعمل أزمة, وأمراض التهاب مثلا في الأذن وكذا. واللي قدام يعني هو الطفل بيكبر يعني هو يكون زول كبير بيساعده بيحميه من أمراض السمنة, أمراض القلب. فهو له فوائد جمة للطفل يعني. الفوائد الثانية للأم إنه لبن الأم هو سهل التحضير, أنت ما محتاج إنك تمشي تغلي موية وتغسل البيزوز عشان تحضر الفوم لو بتركيز معين. يعني بس ممكن تغسل السلي لو أنت مثلا كنت طلعتي ولا كذا وبعد ذلك ترضع طفلك. نمرة اثنين بالنسبة للأم هو اقتصادي ورخيص, يعني أنت ما محتاجة تشتريه. برضو للأم في فوائد كثيرة على فكرة. بتخفض مخاطر بعض الأمراض مثل سرطان الثدي, المبيض, حشاشة العظام, وحتى أمراض القلب وكذا. بيساعد الأم بعد الولادة على تخفيف الوزن. لأنه إحنا عارفين أثناء فترة الحمل الوزن بيزيد. فأنت ما محتاج عشان أنت تقومي تعمل الرجيم. هو أوتوماتيكلي بنقص لك وزنك يعني. وبرضه بيساعد في تنظيم الأسرة. يعني لما ترضعي طبعا بيكون في غياب طويل للدورة الشهرية, وده بيساعدك انك يكون في مسافة بين اطفالك. لانه لما المسافة بين الاطفال يكون غريب يعني اول شيء الاطفال بيكونوا معرضين لامراض كثيرة لانه هو الجنة ما رضع كويس. يعني وبعدين انت بتكوني ملخومة لانه العيال صغار كلهم بتخش في يعني في ستريس ديبريشن. برضو الام لما تكون مرضعة بيساعدها في انها ما تخش في مخاطر الاكتئاب اللي هي ممكن تحصل لنساء كثيرة يعني بعد الولادة.
تمام كويس خالص دكتورة. طيب برضو دارين يعني نعرف انتو كأطباء بتنصحوا الامهات مثلا يرضعوا الاطفال لمدة كم شهر يعني بدون ما يدخلوا اي اكل من برا, مثلا اي لبن صناعي او اي اكل مويه ولا اي شيء ثاني من برا, كم شهر بالضبط كده بتنصحوا الامهات؟
اوكي احنا بننصح الامهات انه يرضعوا العيال لمده 6 شهر. ودي ارشادات من منظمه الصحه العالميه. لما احنا نقول جينا يرضع 6 شهر او ممكن احنا بنناديه بالاكسكلوزيف بريست فيدنج, معناته الجينا ده ما يدوه مويه ولا يدوه جلوكوز ولا أي حاجة, بس يكون لبن الأم. من يتولد يرضع من أول 30 دقيقة لساعة لحد ما هو يتم 6 شهر. بدري خالص كانوا بيرضعوا لحد 3 شهور. مرات في ناس ما بتشتغل بالموضوع, لكن إحنا كويس لأنه في أسباب ليه هو جينا المفروض يرضع 6 شهر. واحد من الأسباب اللي أنا ذكرتها إنه لبن الأم فيها مواد مناعية بتحمي من أمراض كثيرة وكذا.
أوكي. طيب برضو يعني في أي حالة برضو كأطباء أنتوا بتسمحوا للأم تدي الطفل لبن من برا مثلا في فترة مبكرة أو بعد الولادة مباشرة أو بعد شهر شهرين دي فيها حالة؟
طبعا في حالات استثنائية. مرات الدكتور بيضطر إنه يسمح للجنين إنه يأخذ لبن فوميلا. والحالات دي إنه مثلا الأم بعد الولادة هي مريضة جدا. مثلا ولدت بعملية قيصرية وكان فيها مضاعفات. ولا قدر الله مثلا الأم اتفقدت أثناء الولادة. فما في خيارات تانية. يمكن إحنا في أفريقيا إحنا شوية عندنا ديمتي تروسوفيد، لأنه برا بيكون في حاجة اسمه بنك اللبن الأم. فهم بيعطوا ما في ناس بيعملوا دونيشن للبن الأم. لكن هنا طبعا عشان إحنا ما متأكدين، يمكن اللبن زاد فيه أمراض أنت ما بتكون عارفة. فأحسن إنه هو جنا يأخذ الفوميلا من كده. أسباب تانية، لكن إحنا في أفريقيا هنا ما بنطبقه. مرات يقول لك الأمهات اللي عندهم أمراض المناعة المكتسبة والأمراض السل. يعني برا يعني في الدول المتطورة ما بدوهم اللبن الأم. لكن هنا في أفريقيا إحنا وضعنا مختلف. احنا عندنا امراض كثيره، سو في دراسات اثبتت انه العيال الـ هنا يعني في افريقيا بياخذوا لبن الام من اول مره، حتى الامهات معينات عندهم امراض ثانيه ولا بياخذوا لبن الفوميلا. في النهايه نسبه الموت بتكون واحد. ليه؟ لانه احنا في افريقيا عندنا امراض رئويه، حالات معويه، دي بتقتل الجنه.
نعم.
واحنا زي ما قلنا قبل انه اللبن الام ده فيه مواد مناعيه كثيره بتحمي الجنه في اول 6 شهور.
نعم.
من حياته لحد سنه. والدراسه دي اتعملت عن طريق بروفيسوره هي معي في جامعه نيروبي اسمها بروفندواتي. ده كان في التسعينات.
اوكي.
فهسه احنا بقينا شغالين بالجايد لاينز انه كل الامهات حتى لو عندك مرض ولا ما عندك مرض لازم جناك يرضع سنتين على الاقل.
اوكي تمام. طيب
دكتوره بعدين برضو الامهات اللي بتعاطوا مخدرات مرات وكحول وحاجات زي دي يعني برضو بتخش في اللبن الام، بيتم افراز المواد في اللبن الام ممكن تاثر على الطفل. لكن ممكن يعني يكون في تحفظ او ممكن يعمل لهم ريهابليتيشن.
اوكي يا طيب بس نقطه تانية في الاطار ده دكتوره، يعني في نسوان بتلقي المره ممكن ولدت بعد 3 شهر هي حمل الثاني كويس. في الحاله ده هل هي تواصل ترضع البيبي ولا توقفه؟ لانه في نسوان اوتوماتيك هما طوالي بيكون بوقفوا الرضاعة حتى لو جرى عنده ثلاثة شهر بيقول إنه اللبن بيكون بقى كعب. المهم هل ده يعني طبيا الحاجة ده ولا تواصل عادي ولا ما تواصل؟
والله الحقيقة هما مفروض ما يوقفوا، مفروض هما يواصلوا. لكن طبعا يعني هو بيكون في تأثير على الأم أكتر. لأنه أنت بترضع في جنة وفي جنة بينمو في بطنك. فده محتاج يعني سبليمنتيشن كتير. ويمكن هي ممكن هي تواصل لكن تهتم بصحته وتاخذ فيتامينات وتحاول تاكل كويس. كل مرات ممكن يواصل لحد 9 شهر، لحد ما الجنب اللي عنده 9 شهر على الاقل الجنب فات مرحله بتاعت 6 شهور اللي هو محتاج فيه لبن الام.
نعم.
وبعد ذلك ممكن هي تضيف الاكل بعد 6 شهور. بعد 6 شهور اصلا الجنب بياكل، فهو ما محتاج انه يرضع زي ما هو صغير.
نعم.
يعني ممكن يرضع مرتين ثلاثه في اليوم.
اوكي تمام دكتور. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، بديك مساحة تقدمي روشيطة طبية. الروشيطة الطبية عندنا عبارة عن النصائح إرشادات لكل الأمهات لكل الآباء حتى اللي بيسمعونا عشان يمشي يودوا الرسائل لزوجاتهم في البيت. سوارة بديك مساحة تقدمي نصائح لكل المستمعين بخصوص حمية الرضاعة الطبيعية.
إرشاداتي إن الرضاعة الطبيعية للطفل لازم أي أم ترضع طفلها بداية من 30 دقيقة لساعة من الولادة لو هي ما عندها مشكلة وما تضيف أي موية كل مدة 6 شهور.
نعم.
وإنها هي طبعا لو هي مرة شغالة لأن في ناس هم بيمشوا الشغل على الأقل ممكن هي تأخذ ماتيرنيتي ليف اللي هو 3 مانث تكون قاعدة مع جنات للفوائد اللي أنا ذكرتها.
نعم.
وكمان الأبهات لازم يكونوا هم سبورتيف. حتى في أبهات هم بيشيلوا باتانيتي ليف لأنه مرات بيحصل لكم تكونوا في بلد غربة انت وزوجك وما في زول تاني. فأنت محتاجة ان زول تسبورت يو، يعني السبورت ده ما بس يكون قاعد، حتى يعني الأم بتتعب في الفترات الأولى في رضاعة الجرى، لأن هي عملية ما سهلة. ومحتاجة إنه مثلاً برضو حاجات تكون قاعدة اللكيل وكده. وبعدين يعني بدي صفوات عاطفي للأم لما الوالد يكون موجود. برضو نصيحة تانية للأمهات المرضعات، إنه المرضعات الشغالات، إنه ممكن أنت تشفط اللبن وتخزنيه، وطريقة التخزين لازم يكون بطريقة معينة في جايد لاين. وحتى زول ينتبه للبوتلز اللي بتستخدميه، بعض بيفضلوا البوتلز بتاعت القزاز والبلاستيك الكويس اللي ما فيه مواد زي ما بقول عليه البيسفينول، ده هو ما كويس. يا ولبن الأم ممكن يتحفظ برا لو ما عندك تلاجة لمدة 4 ساعات أو 6 ساعات، لو الجو ما سخن ممكن يتحفظ في التلاجة لمدة يوم، في الفريزر حتى لمدة سنة، لكن الأحسن إنه يكون 6 شهور. والسبب إنه يعني التخزين يكون أقل، لأنه مرات لما يقعد كتير اللبن بيفقد فيتامين سي. فيتامين سي ده طبعا مهم شديد في المناعة.
تمام.
سو أنا رسالتي إنه لبن طبيعي، لبن طبيعي، حتى لبن العلب لأسباب معينة اللي أنا ذكرتها.
اوكي تمام تمام خالص دكتوره شوتي، بقول لك شكرا شكرا كثير، كنت معنا في عيادة تمازج، اكيد كل المستمعين قدروا يستفيدوا من المعلومات اللي انت قدمتيها، بقول لك شكرا كثير دكتوره.
شكرا استاذك، ان شاء الله كل المعلومات دي تكون مفيده للمستمعين.
اكيد اكيد اكيد. نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون خلصنا وانتهينا من حوارنا اليوم في عيادتنا، وسعدنا جدا باستضافة دكتورة شوتي مبيل، هي نائبة أخصائية الأطفال. وفي لكم أي زول كان مستمع لنا في الحلقة بنقول لكم شكرا كثير، لحد ما نتلاقى تاني في حلقة جديدة. دائما دائما تقبلوا تحياتي مقرون بتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
عيادة تمازج،
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها بسجسن مرات تندق ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان، أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شعر من زولي على زعدولي.
برنامج عيادة تمازج
يأتيكم أسبوعيا مساحة كل أحد، وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة تمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة، لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد، الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النساء عبر
عيادة تمازج،
ونستضيف طبيب مختص،
لانه الفيروس ما هي اللي بتقتل، لكن الامراض بتجي نتيجه لنقص المناعه.
ليجيبوا على تساؤلاتكم،
فانا بس بشجع المريضه انه ما في حاجه بيخلي الزول يفكر في الانتحار، شيل الدواء بتاعك في وقته.
عياده تمازج.
تابعتم فيما مضى مستمعينا برنامجكم عياده تمازج. اصل الموسيقي، نعود بعده لنكمل بقيه فقرات البرمجه.
تاوقن ومرة مرة نبي تاوقن، ساعة 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 نبي تاوقن، ولحظة ما بقدر أفرقن، لعيون الشوق حارقن والدموع دايري تغرقن، والدين قال ما يمرقن، وين قال ما يمرقين، خايف النظرات تلحقن وخايف العين لا تعوقن، هني وين تاني بيتلقن، وليا يحفظن الخالقين، كان زمان ليش أتلو بيسقن، وديما في اللوب يا ورقن، مرة في القعد يا نقنقن، ديما في اللوب يا ورقن، ومرة في القعد يا نقنقن، هيحلف له ولا يصدقن، ما بخاف الموت والسجن، ما بخاف الموت والسجن، ولسه جسمي الصبي بتعجن، يا عيوني يا يا عيوني انا لا تسعجين وليه مشاعري انا لا تزعجين وليه خيوط السعد انسجين وليه خيوط السعد انسجين يمكن التومات يخرجن وفي عذابكن يتفرجن جدي الريل ابوك زيما يا جدي الريل ابوك زيما الريل الريل تعال نتمشى في الغيمة ما غيمة ريت تكون في ريت الريد الريت في ريت الشواطي والخضر ديمة 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 يصير في قلبي ونشيله
بهذا الفاصل الموسيقي مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة جديد الملاعب، وهي مساحة نفردها لعشاق الساحرة المستديرة، حيث متعة الملاعب وجديدها على رياضة التمازج.
رياضة التمازج. مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في رياضة تمازج. الشعلة ينقص الهلال من مطب الأعلى مروي. اجتاز فريق الهلال الأم درماني مطب ضيفه الأعلى مروي بالفوز عليه يوم الأربعاء 1-0 في المباراة التي جرت باستاد الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان ضمن الأسبوع 17 لمسابقة الدوري الممتاز السوداني. أحرز هدف الهلال مهاجمه وليد الشعلة في الدقيقة 48، وتفوق بذلك الهلال على الأهلي مروي في المواجهات المباشرة بعد أن كان الأهلي مروي قد فرض التعادل 1-1 على الهلال في الدور الأول، ورفع الهلال نقاطه إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد الأهلي مروي عند 27 نقطة في المركز الرابع. ثلاثة وجوه جديدة في قائمة السودان لمواجهة ليبيا. أعلن هوبر بليوت المدير الفني لمنتخب السودان يوم الخميس قائمة المنتخب استعدادا للمواجهة الفاصلة أمام ليبيا يوم 19 يونيو، والتي تؤهل لنهائيات كأس العرب المقامة بقطر نهاية العام. ووجه فوليوت الدعوة إلى ثلاث وجوه جديدة تنضم للمنتخب للمرة الأولى، وهي ثلاثي المريخ حارس المرمى محمد المصطفى والظهير الأيسر أحمد عبد المنعم طبنجة ولاعب الوسط التاج يعقوب. وشهدت القائمة عودة السوداني الأصل ومن أم رومانية ومهاجم فريق سبراتكوس المجري ياسين حامد بعد 8 أشهر غياب، بينما تمثلت المفاجأة في تجاهل ثلاثي المريخ الموقوف من قبل لجنة الانضباط المهاجم رمضان عجب والمدافع بخيت خميس ولاعب المحور محمد الرشيد. ويخوض السودان مباراتين وديتين أمام نظيره الزامبي يوم 11 ويوم 13 يونيو الجاري باستاد الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان. وكانت أكبر المفاجأة أن تخطى الاختبار قائد المنتخب وحارس المرمى المخضرم ولاعب فريق توتي الخرطوم أكرم الهادي سليم. الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم تصدر جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة. أصدرت الأمانة العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم ساف جدول أعمال وبنود اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر انعقاده ظهر يوم الأحد 13 يونيو بمقر الاتحاد. ويشتمل جدول أعمال الاجتماع على مناقشة 9 بنود إضافة إلى مواضيع مقدمة من رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد. لخصص البند الأول لإجازة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 3 فبراير، والبند الثاني لكيفية مشاركة الأندية في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ومراعاة متطلبات التراخيص، إضافة إلى تقرير فترة التسجيلات الثانية أبريل 2021 وتكملة المسابقات التي ينظمها الاتحاد وتحديد نهاية الموسم وفترة التسجيلات، بينما في البند الثالث الموقف المالي للاتحاد ودعم الاتحادات والأندية ماليا وعينيا. ويستعرض مجلس الإدارة في البند الرابع خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمحامي طارق حسن خاص بنادي المريخ الخرطوم بتاريخ 14 مايو، وخطاب الفيفا في ذات الخصوص بتاريخ 27 مايو. وفي البند الخامس كأس العرب المنظمة من قبل الفيفا والمقامة بدولة قطر، بينما البند السادس سيناقش تقرير أداء والتزامات المنتخب الأول والمشاركات القادمة ورئاسة البعثات وأيضا المشاركات الخارجية النسوية على مستوى الأندية والمنتخبات. أما البند السابع فقد خصص للجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم بتاريخ 17 يونيو 2021 بمدينة جدة المملكة العربية السعودية. وفي البند الثامن مذكرة عضو مجلس إدارة الاتحاد السيد مامون بشارة بخصوص الاتحاد المحلي لكرة القدم الدويم، بينما يناقش البند التاسع تقرير اللجنة المكلفة من قبل مجلس الإدارة باجتماع رقم 18 بتاريخ 20 أكتوبر لدراسة الشكوى المقدمة من نادي الفلاح عطبرة. وسيناقش الاجتماع عدة مواضيع مقدمة من رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد بشأن تكملة مجلس الإدارة ومشروع البحث عن المواهب وحوسبة الاتحاد ومشروع المتطوعين ومشروع فيفا كونكت واتفاقية الشراكة بين الاتحاد وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. لاعبان في المريخ يتوقفان عن مزاولة نشاطهما. توقف لاعبا المريخ بخيت خميس وسيف الدمازين عن مزاولة نشاطهما مع الفريق، وأفادت مصادر موثوقة أن الخطوة تجيء على خلفية عدم حصولهما على مستحقاتهما المالية. وأشارت المصادر إلى أن بخيت والدمازين كانا تلقيا وعدا من رئيس المريخ أدم تودكال بمنحهما مستحقاتهما المتعلقة بحافز التسجيل. الكرة السودانية تفجع بوفاة مفاجئة لرئيس نادي الأمل عطبرة. فجعت الكرة السودانية مساء يوم الأربع بوفاة لأحد ركائزها الإدارية ورئيس نادي الأمل عطبرة جمال حسن سعيد. وتوفى سعيد بمدينة عطبرة شمال السودان، وبحسب مصدرين مختلفين فقد أصيب رئيس نادي الأمل الراحل بفيروس كورونا المستجد قبل فترة قصيرة، وظهرت آثار الإصابة عليه بشكواه من ألم شديد في البطن. وأضاف المصدر إنه تم الترتيب منذ يوم الخميس الماضي لوصول الراحل إلى الخرطوم، وأوضح تسابق رياضيون في الحجز له بمستشفيين مختلفين وفي إحداهما تم الكشف عليه بشكل مكثف فتأكدت إصابته بكورونا وبدأ في التحسن منه يوم الثلاثاء. واتفق المصدران على أن رئيس الأمل الراحل طلب العودة من الخرطوم إلى مدينة عطبرة وأصر على ذلك وعاد إليها يوم الأربع، لكنه توفى فور دخول منزله. وعاش نادي الأمل عطبرة تحت رئاسة سعيد فترة ذهبية، فقد كان وراء مشاركته في بطولة سيكافا والكونفدرالية الإفريقية في آخر مرتين من أصل، كان آخرها النسخة الجارية. ويعتبر الراحل من أقوى رؤساء أندية الدوري السوداني الممتاز، ويشهد على ذلك موقفه التاريخي برفضه خوض الدوري في أزمة 2017 وقد تضامن معه نادي الهلال وقتها، كما اعتبر من المناصرين والمدافعين بقوة عن حقوق أندية الدوري السوداني، وكثيرا ما أوكلت إليه الأندية حمل قضاياها في مشكلاتها وأزمتها مع الاتحاد السوداني. مستمع راديو تمازج، كنا وكنتم في رياضة تمازج، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. بنقول لكم شكرا جزيلا. رياضة تمازج.
رياضة التمازج التي سمعتم لها في المساحة الماضية مستمعين، نصل وياكم لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة، وإلى ذلكم الحين مستمعينا دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.